إذا علم أن الله هو الضار النافع وأن بيده كل شيء فإنه سيعبد الله في جميع الأوقات في الرخاء وفي الشدة. طيب، وأيضا في الحديث في بعض الروايات قال إيش؟ واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. أما كون النصر مع الصبر، أو في رواية واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، فإن العبد يصيب كثير من الآفات والمصائب، وهذه أشياء يكرهها ويحبها يكرهها، فما هو أحسن شيء أن يفعل؟ أنه يصبر. الناس حيال المصائب على نوعين، حيال المقادير والمصائب على نوعين، طبعا الناس المؤمنين، يعني الكفار يعارضون القضاء والقدر ويجزعون ويسخطون وتنوح نساؤهم ويفعلون أشياء كثيرة، لكن المؤمنين هم حيال القضاء والقدر والأشياء المصائب الواقعة على نوعين، درجة أعلى من درجة، درجتين، الأولى وهي الأعلى الرضا، والثانية وهي الأدنى الصبر. فما هو الفرق بين الراضي وبين الصابر؟ الرضا مرتبة أعلى من الصبر، من مجرد الصبر الرضا مرتبة أعلى. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي قلبه إلى أي شيء؟ إلى الرضا بالقضاء. هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يعني من رضي بالقضاء فله الرضا من الله، ومن سخط على القضاء فله السخط من الله، أو عليه السخط من الله. وكان عليه الصلاة والسلام يدعو فيقول في دعاء: أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت. طيب، والمؤمن متى كيف نصل إلى مرتبة الرضا بالمقدور، بحيث أنك إذا حصل لك شيء من المصائب رضيت، معنى ما عندك أي جزع ولا أي تألم، ما عندك تألم من جهة أنك راضي تماما بالقضاء، راضي ومسلم. وهذه ترى هذه عند بعض الناس موجودة، هذه المرتبة العالية، بعض الناس يعني إذا جئت تعزيه كأنه يعني ما أصابه شيء، المصيبة وقعت عليه بردا وسلاما، يمكن هو يعزيك، يمكن أنت متأثر أكثر منه، ليس من بلادة حسه ولا من ضعف إيمانه ولا من قلة إحساسه بالمسؤولية أو من شماتته بالميت، لا ليس هذا، لكن من جهة أن إيمانه بالله وبالقدر بأقدار الله جعله راض مسلم. فكيف يصل العبد إلى الرضا؟ بأن يؤمن بحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لأن الكفار إذا أصابتهم ضراء ما يرجون الله ولا يوم الآخر، ولا لا؟ فهذه حياتهم هي كل شيء، فإذا جاءهم إعصار مدمر أو مرض أو موت يسخط، ينتهون، يسقط في يده، ما عنده، لأنه لا يرجو الله. لكن المسلم إذا علم تيقن فعلا تماما أن الذي حصل له من الشر هو من المصائب والمكروهات هو خير له، متيقن تماما أنه خير له، فلو أصابته ماذا يحدث؟ يرضى، لأنه خير، أنه يعلم أنه خير. فإذا الواحد وصل إلى درجة أنه اعتقد اعتقادا جازما أنه خير، فإنه سيكون راضيا بالقضاء، يكون راضيا بالقضاء. ولذلك لو قيل له: هل تتمنى غير هذا؟ هذا يعني من علامات الراضي، هل تتمنى غير هذا؟ يقول لا. ليش؟ لأنه مؤمن أن الخير هو في هذا المقضي وهذا المكتوب وهذا المقدر، فلأنه مؤمن به لو قيل له تتمنى غير هذا يقول لا، لأن هذا هو الخير في هذا الخير، الخير في هذا الذي حصل. واحد مات ولده، احترق دكانه، لو كان راضي يعني في مرحلة مرتبة الرضا ما يتمنى غير هذا، طبعا بعد حصوله مو قبل حصوله، قبل حصوله ما حد يتمنى أن يموت ولده أو يحترق بيته، صح ولا لا؟ ما حد يتمنى، لأنك ما تتمنى هذا الشر ما تتمنى، لكن لو حصل لك معناها أنه خير، وإذا أنت متأكد وموقن أنه خير فهل تتمنى غيره؟ تتمنى أنه ما مات الولد؟ يمكن لو عاش الولد كان تمنيت موته بعد فترة صار وبالا عليه، يقول متى يجي يا الله ياخذه يريحني، صح؟ او يكون فتنه يفتن. وهذه مساله مهمه يا جماعه، يعني الوصول لمرحله الرضا لا يتمنى الانسان خلاف المقدور، هذا هو، لا يتمنى خلاف المكتوب والمقدر، لا يتمنى غيره، بل هو راض تماما بما حصل، بل يحمد الله. ليش يحمد الله؟ يمكن واحد يقول هذه ما هي نعمة حتى مثلا، يعني ليش يحمد الله؟ لأنه في خير، فيها خير له، وإن كان لا يدرك ما وجهه أحيانا لكن فيها خير له، ولذلك يحمد الله. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. فالراضي لا يتمنى ما هو فيه غير ما هو فيه، ما يتمنى غير ما هو فيه من شدة أو من رخاء. ولذلك جاء عمر بن عبد العزيز قال عبارة مهمة، قال أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر، أصبحت وما لي سرور إلا في مواضع القضاء والقدر. الشيء المكتوب أسر به من جهة أن الله هو الذي أراده وقدره وكتبه، فالذي يكون بهذه الحالة عيشه كله نعيم وسرور، مهما حصلت به مصائب لا تكدره ولا تحزنه، عيشه طيب ونفسه رضية وقلبه مطمئن. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو أنثى لنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة هي الرضا والقناعة، الرضا بالقضاء والقدر، مو هو يعني الحياة الطيبة يعني لازم يعيشون في قصور وخدم وحشم ومطعومات ومشروبات ومواكب وسرور من فضة ومعارج من ذهب لا، ما هو الحياة الطيبة. الحياة الطيبة الواحد يعيش قنوع راضي مسرور مطمئن البال، ينام نومة هنية، يمكن لو أغنى واحد في العالم ما ينام مثله، دائما ينام على خوف وينام على قلق، يمكن ما ينام إلا بالمهدئات والمنومات. ففي أشياء قلبية لا يمكن تحصيلها بالمال، لا يمكن شراؤها بالمال أبدا، هذه أشياء إيمانية. ولذلك مهما طور الكفر من الوسائل والمخترعات والأشياء لكي يريح الناس، ها يقول حنا سوينا أشياء كهربائية وأشياء كذا وتكنولوجيا وأعمال لكن من أجل الراحة، لكنهم في الحقيقة يريحون الجسد لكن لا يريحون القلب، صحيح؟ لا يريحون القلب، ولذلك هم عيشهم نكد. قد يكون مرتاح جسديا طول في عرض لكن قلبيا غير مرتاح. وقد تجد إنسان فقير مسكين مريض عنده 20 مرض لكنه راضي فهو مرتاح والآلام صابر عليها وقلبه طيب، قلبه راضي، هذا خير من ذاك. لأن في بعض أنواع النكد والشقاء النفسي أسوأ بكثير من الأمراض، في بعض أنواع الشقاء النفسي أسوأ بكثير من الأمراض. يعني لو يقول له يخير بين أن يمرض يعني مرضا جسديا ويزول عنه هذا الشقاء لاستبدله به. قال خذوا هذا الشقاء عني وعطوني مرض، عطوني عاهة، أي عاهة، بس خذوا الشقاء عني، لأن يصير عنده ضيق في الصدر وانكماش وحزن واكتئاب وبؤس، بحيث يتمنى لو أن نزلت أمراض الجسد وزال عنه هذا. هذا الفرق بين المؤمن والكافر والبر والفاجر. ولو كان أولئك أغنى وأقنى، لكن عيشهم كله آلام ومصائب، مصاعب. طيب، ما هي الأشياء التي تجعل الإنسان يصل إلى مرتبة الرضا؟ قلنا أولا أن يؤمن أنها خير، خير طبعا من الله، هذا شيء بدأي أول شيء. ثاني أنها خير، هذه هي الخير فيها. هؤلاء أيتام، مات أبوهم، تركهم أيتام، من لهم من كذا، لكن هو هذا الخير، هذا الخير لهم، هذا أن يموت أبوهم، هذا الخير. متى عرفنا أنه هو الخير؟ بعد ما مات، بعد ما مات أبوهم عرفنا أن الخير لهم أن يموت أبوهم، هذا هو الخير. طيب، ثانيا أو ثالثا، أن يلاحظ، يقول أهل الرضا أحيانا يلاحظون حكمة المبتلي وخيرته لعبده في البلاء. فإذا لاحظوا حكمة المبتلي، من هو المبتلي؟ الله سبحانه وتعالى. إذا لاحظوا حكمته في الشيء تهون عليهم المصيبة وإيش؟ ويرضون، ويرضون. فمراعاة حكمة المبتلي في الواقع، يعني فكر، فكر يمكن فيها حكمة. في ناس كانت الحوادث والمصائب لها أثر عظيم عليهم، صح ولا لا؟ ربما هداهم الله، ربما كانوا تائهين بسبب المصيبة اهتدى. فإذا لاحظ العبد يعني أثر المصيبة في الواقع من أي جهة الخير حاصل، طبعا ربما يجد ربما لا يجد، لكن لو وجد فهذا يهون عليه المسألة، بل يصله إلى درجة الرضا. طيب، وأحيانا يلاحظون ما هو حكمة المبتلي فقط، وإنما يلاحظون أيضا ثواب الرضا، ثواب الرضا. مثلا لو يكفي حديث من رضي فله الرضا، يعني من رضي بالقضاء فله الرضا من الله، فيقول أنا إذا رضيت الله يرضى عني، أرضى. هذا رضا الله كيف يحصل؟ أمني عزيزة أن يرضى الله عني، أرضى، أرضى أن يرضى علي ربي أو عني ربي. فإذا لاحظ ثواب الرضا أوصله ذلك إلى مرتبة الرضا. وهم كذلك يلاحظون عظمة المبتلي وجلاله وكماله سبحانه، فتشترك هذه الأشياء مع بعضها فتنسيهم مرارة الحادث وألم المصيبة، تنسيهم مرارة الحادث وألم المصيبة. هذه الأشياء على بعض، يعني ملاحظة حكمة المبتلي مع ثواب الرضا مع عظمة وجلال المبتلي مع أنها من عند الله مع أنه خير أكيد وجه من الأخوة خير له، إذا لاحظ هذه كلها على بعض ماذا يحصل؟ زال ألم المصيبة، يزول ألم المصيبة ويكون راضي. حتى ربما تلذذوا بما أصابه، يعني حتى ربما يصل إلى درجة عالية من الرضا بحيث أنه يتلذذ بالمصيبة، وهذا يعني من أحوال نادرة، يعني لا يصل إليها إلا من أولياء الله. وسئل بعض التابعين وهو في حال مرضه، سئل عن حاله فقال أحبه إليه والدرجة الثانية من الدرجات بالنسبة لموقف الناس من الأقدار والمصائب الصبر، أن يصبر على البلاء. ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ ما هو الصبر؟ حبس النفس، حبس النفس عن المحرمات مثل النياحة والاعتراض بالكلام أو بالفعل، حبس النفس. فالإنسان ممكن يصل لدرجة أنه يصبر، يعني يحبس نفسه، لا ينوح، لا يصرخ، لا يصيح، لا يشق جيبا، لا يحلق شعرا، لا ينتف شعرا، لكن ما وصل لمرتبة الرضا، لكن صابر، عنده ألم موجود في نفسه، حزن، لكن كاتم لأمره، نعم، ممتلك لنفسه، مسيطر على جواره، هذا صابر أقل من الراضي، وفي كل خير ولا شك. والصبر عظيم، وهو واجب، اللي ما يصبر يأثم، الصبر واجب وأجره عظيم، إنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالصبر هو كف النفس عن التسخط مع وجود الألم، وقد يتمنى الإنسان أن يزول هذا الشيء، ولكن الرضا انشراح الصدر للمصيبة، والرضا بها وما يتمنى غيرها، وإن وجد نوع من الإحساس بالألم لكن ما يتمنى غير وجود غير المصيبة، ما يتمنى غيرها بعد ما حصلت طبعا. ولذلك الرضا مرتبة أعلى من الصبر. طيب، بقي الفقرة الأخيرة من الحديث، واعلم أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرى. سنترك هذا الكلام عليه إلى مرة قادمة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا نهاية الحديث في الوصية العظيمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات. فإنه قال بآخر هذا الحديث: قال واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. تبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النصر، أن من شروط النصر أن يحصل الصبر، وأن النصر يتنزل إذا حصل الصبر. وقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله في قصة طالوت والذين معه لما تلاقوا مع جالوت وجنوده، قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. وقال عمر لأشياخ من بني عبس، وكانوا أشداء في القتال بنو عبس: بما قاتلتم الناس؟ استعنتم على قتال بأي شيء وأنتم المشهورون بالانتصارات؟ قال: بالصبر. قالوا: بالصبر، لم نلق قوما إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. فالذي يصبر أكثر يكون له النصر. وقال بعض السلف: كلنا يكره الموت وألم الجراح، ولكن نتفاضل بالصبر، ولكن نتفاضل بالصبر. وكان هناك رجل من الشجعان والأبطال يقال له أبو عبد الله محمد أبو محمد عبد الله البطال، كان هذا الرجل من أعيان الأمراء، وكان من طلائع من قواد جيش مسلمة بن عبد الملك. هذا الرجل أوطأ الروم خوفا وذلا، أوطأ الروم خوفا وذلا. توفي رحمه الله في عام 113 للهجرة. هذا قال كلمة، قال: الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. وهذه خلاصة تجربة الرجل في معارفه الكثيرة، قال: الشجاعة صبر ساعة. فجهاد الكفار الانتصار فيه بالصبر، وكان الصحابة والتابعين في قواد الفتح من قواد الجيش، جيش الفتوحات الإسلامية، كانوا إذا طالت المعركة أوصوا الناس بالصبر، قالوا: ساعة اصبروا، ساعة اصبروا، ساعة، ثم ينزل النصر. وهناك كثير من المعارك الإسلامية كانت شرسة، معارك طويلة لم يحصل فيها النصر المسلمين منذ بداية اللقاء، وإنما حصل هناك مطاحنات كثيرة وطالت المعركة كثيرا، ثم كانت الغلبة للمسلمين. الله عز وجل يقول: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. الألم واحد والجراحات واحدة وشدة الحرب واحدة، لكن في هناك فارق مهم، وترجون من الله ما لا يرجو، هذا الفرق. ولذلك المسلم يصبر، ففي المعركة يكون العاقبة للصابرين، واعلم أن النصر مع الصبر. والعدو الذي يواجهه المسلم على نوعين: عدو ظاهر وعدو باطن. فأما العدو الظاهر فهم الكفار، هذا معروف، وأما العدو الباطن فهو النفس الأمارة بالسوء. ولذلك هناك جهاد الكفار وجهاد المنافقين، أيها النبي، جهاد الكفار والمنافقين، جهادهم بالإغلاظ عليهم وكشف مؤامراتهم وفضحهم، جهاد المنافقين، جهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد الشيطان، وجهاد النفس الأمارة بالسوء، وجهاد النفس الأمارة بالسوء. ولذلك فإن جهاد النفس الأمارة بالسوء هذا الأساس، لأنه متى يستطيع الإنسان أن يجاهد الكفار؟ إذا جاهد نفسه، لأنه لو ما جاهد نفسه ما يكبر ولا يحصل له جهاد الكفار. فلا بد إذن من جهاد النفس أولا. ولذلك جاء من كلام بعض السلف: ابدأ بنفسك فجاهدها، وابدأ بنفسك فاغزها. اجعل الغزو متوجها إلى النفس. وقال بقية: أخبرنا إبراهيم بن أدهم، حدثنا الثقة عن علي بن أبي طالب قال: أول ما تنكرون من جهادكم جهادكم أنفسكم، جهادكم أنفسكم. طيب، هناك حديث ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من إحدى المعارك قال للصحابة: قدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: مجاهدة العبد لهواه، مجاهدة العبد لهواه. أو قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: جهاد النفس. هذا الحديث ضعيف جدا، بل هو منكر، ويروج له الصوفية. لماذا؟ لأن الصوفية لا يريدون الجهاد، جهاد الكفار يتنافى مع مبادئهم، ما يجاهدون. ولذلك الأمة خذلت وأثيت من الصوفية في كثير من البقاع والأماكن، وكانوا من أوائل المتعاونين مع المستعمرين من الكفرة والنصارى إذا غزوا البلاد الإسلامية، الصوفية في الغالب يعني، وهم أصحاب ذل واستسلام. ولذلك في الجهاد دائما يثبتون الناس ويستدلون بمثل هذه الأحاديث. وهذا الحديث طبعا ضعيف جدا، وفيه متهم، في إسناده متهم وضعيف، وذكره العلماء في كتب الأحاديث المشتهرة عن ألسنة، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا نقول على فرض ثبوته، على فرض ثبوته، لو أنك جاهدت نفسك ألا يؤدي ذلك إلى الثبات أمام الأعداء؟ فإذا ما جاهدت نفسك ما تثبت أمام الأعداء. فنحن نقول نسلم، نعم نقول إن جهاد النفس هو الأساس، لو ما جاهد نفسك ما جاهدت الأعداء، لكن جعل الجهاد جهاد النفس فقط هو المطلوب من المسلم هذا الضلال. المطلوب من المسلم جهاد على عدة على عدد من الأصعدة، صعيد النفس الأمارة بالسوء، صعيد الشيطان، صعيد الكفار، صعيد المنافقين، يجب أن يجاهد نفسه، يجب أن يجاهد على جميع الأصعدة. وإلا فالذي يقول ما في داعي للجهاد المهم جهاد النفس هذا من الخزعبلات، وهذا ليس من الدين. الذي يقول المهم جهاد النفس ما علينا من الأعداء ولا الكفار ولا في داعي للقتل والجراحات، نقول ما ينتصر الدين بهذا. ولو كان جهاد النفس جهادا صحيحا لأدى بالتأكيد إلى جهاد الكفار، لا بد أن يقود إلى ذلك. دين لا يقوم بدون جهاد، ذروة سلام الإسلام ما يمكن يقوم بدون جهاد هذا الدين. ولكن المهم هو إعداد العدة والتوقيت المناسب لإعلان الجهاد، وإلا لا يمكن أن يختلف اثنان من المسلمين العقلاء أصحاب منهج صحيح أن الجهاد هو من أسس الإسلام، وأنه لا يمكن أن يقوم الدين بغير الجهاد، وأن الأمة متى تركت الجهاد أصيبت بالذل. فنحن الآن يجب أن نحشد الطاقات ونأخذ العدة للجهاد. فنحن ما بين جهاد أو إعداد، ما يمكن أن نقول نحن في أمر آخر أبدا، أو أنها الجهاد الآن ملغى، أو أننا نقول مثل بعض الباطنية أو بعض المبتدعة لا جهاد إلا وراء إمام عادل أو وراء المهدي. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالجهاد خلف كل بر وفاجر. ولذلك الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات لما ذكر ضروريات الخمس في الدين في الشريعة، حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض وأول شيء حفظ الدين، ضروريات الخمس التي عليها مدار الشريعة، حفظ الدين وحفظ النفس حفظ العقل حفظ المال وحفظ العرض. قال الشاطبي رحمه الله في مقاصد الشريعة الثلاثة، هي خمسة عليها المدار، وفي ثلاثة مراتب: الضروريات والحاجيات والتحسينات. فالضروريات التي بدونها يختل النظام ولا ترجع حياة. مثل إيش الضروريات؟ لو أخذنا مثلا الطعام، لو واحد ما أكل أبدا عمل إضراب عن الطعام، الطعام تؤدى إلى موته، الطعام بالنسبة له ماذا يكون؟ ضروري لحفظ إيش؟ النفس، حفظ النفس. طيب لو أنه أخل بالأكل بحيث مرض، فماذا يكون؟ أخل بحاجي، أمر حاجي، يعني صح ما يموت ما هو ضروري لكن أدى إلى مرضه، فصار أخل بأمر حاجي متعلق بحفظ النفس. طيب لو أنه أكل لكن أدى إلى ضعف، يعني كان يصوم كثيرا فأدى إلى ضعفه، فربما إذا لاقى العدو فر، فهذا يكون قد أخل بأمر تحسيني متعلق بحفظ النفس. وأقول مثل ذلك على العقل والعرض، وفي هناك أشياء ضرورية وحاجية وتحسينية في كل واحد من هذه الأشياء الخمسة. ثم ذكر الشاطبي رحمه الله قال: وقد جاءت الشريعة بحفظ مكملات، مكملات تكمل الضروري، ومنها ما يكمل الحاجي، ومنها ما يكمل التحسيني. ثم ذكر قاعدة فقال: إذا كان مراعاة التكميل يعود على الأصل بالإبطال فلا يجوز مراعاة التكميل. والآن هذا الآن ندخل في الموضوع، مراعاة الجهاد وراء الإمام العدل ما هو؟ أمر تكميلي من أجل حفظ إيش؟ الدين،
حفظ الدين، لأن الشريعة شرعت الجهاد لحفظ الدين، شرعت القصاص لحفظ النفس، شرعت حد الخمر لحفظ العقل، شرعت حد الزنا لحفظ العرض والنسل، حد القذف لحفظ العرض، حد الردة لحفظ الدين، حد الجهاد لحفظ الدين، وجوب الأكل لحفظ النفس. طيب، تذكر في القواعد قال إذا كان، وجعلت الشريعة أشياء مكملة للضروريات وأشياء مكملة للحاجيات وأشياء مكملة للتحسينيات أو التحسينات. فقال فذكر الشاطبي من ضمن القواعد، قال إذا كان مراعاة التكميل يعود على الأصل بالإبطال فلا يجوز مراعاة التكميل. مثل إيش مراعاة التكميل يعود على الأصل بالإبطال؟ الجهاد وراء الإمام العدل ما هو؟ تكميلي من أجل حفظ الدين. لو ما وجد إمام عدل، في واحد فاجر فاسق لكن يجاهد، أعلن الجهاد، مسلم ويحكم شرع الله، لكن هو يشرب الخمر ويزني ويسرق ويغصب أموال، يأكل ظلم، لكن يعلن الجهاد ويقاتل الكفار من النصارى واليهود وغيرهم، وليس إلا هو رفع الجهاد، لكن مسلم حكم شرع الله. لو واحد جاء وقال أنا أريد أن أراعي الشيء التكميلي وهو الجهاد وراء الإمام العدل، فمن لن أجاهد وراءه وننتظر جيل جيلين ثلاثة حتى يظهر الإمام عدل وجاهد وراءه، ماذا حصل لما راعى هذا الشيء التكميلي؟ عاد على الأصل بالإبطال. وما هو الأصل؟ حفظ الدين. فلو واحد، فالشريعة شرعت أشياء تكميلية لحفظ الضروريات، أشياء تكميلية لحفظ الحاجيات، أشياء تكميلية لحفظ التحسينات، لكن من قواعد الشريعة أنك لو راعيت التكميل على حساب الأصل بحيث عاد على الأصل بالإبطال فلا يجوز لك مراعاة التكميل. افرض أن هناك مسجد واحد في البلد ما في غيره، إمامه مسبل، مسبل ثوبة، ما حكم مراعاة تحري الصلاة وراء الإنسان المستقيم وعدم الصلاة وراء الفاسق؟ ما حكم مراعاة هذا الشيء؟ تكميل تأمر به الشريعة؟ نعم. لكن لو ما في إلا مسجد واحد في البلد إمامه مسلم، لو أنك قلت لن أصلي وراء هذا الفاسق ماذا سيحصل؟ ستلغي شيئا بالنسبة لك اسمه صلاة الجماعة في المسجد. فلما كانت مراعاة التكميل تعود على الأصل وهو صلاة الجماعة في هذه الحالة بالإبطال، فإنه لا مراعاة لهذا التكميل. وعلى ذلك نص شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا ترى كلام نفيس جدا رحمه الله للشاطبي، مذكور في كتاب الموافقات في المجلد الثاني بعنوان اسمه كتاب المقاصد، ذكر فيه قواعد، هذا في غاية الأهمية، لأن هذا يعني يجعلك تصور الشريعة ويجعلك تكون معتدل في الأحكام ويمنعك من الانحرافات الفكرية وعدم التوازن والتخبط الذي يقع فيه بعض الناس. وعلى ذلك نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قال إذا كان ترك الصلاة وراء الفاسق أو المبتدع بدعة ليست مكفرة يؤدي إلى إلغاء الجماعة وأنك ما تصلي جماعة أبدا، فهذا في حد ذاته بدعة، وتركك لهم بما يقضي على صلاة الجماعة أنت مخطئ منهم ولا يجوز لك أن تفعله. يسعون لتغيير الإمام لكن لو ما استطاعوا، ما دام ليس بكافر فإنهم يصلون وراءهم من أجل حفظ الجمعة والجماعة. طيب، نرجع الآن إلى ما كنا فيه في قضية الجهاد. الجهاد لحفظ الدين، والجهاد جهاد نفس وجهاد العدو،
والجهاد العدو لا يمكن أن نتخلى عنه أبدا، بل هو من أسس الإسلام، ولا يمكن أن نأتي بأعذار واهية ونقول ما في إمام عدل ولا أنه ما ثماه كذا. لا، إذا حصل، إذا قام طائم الجهاد نجاهد بما استطعنا، بالأمثل فالأمثل. ونحن في مرحلة إعداد، إذا ما وجدت استطاعة للجهاد، نحن ما عندنا عدة، ما عندنا تكافؤ مع العدو. الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإياكم منكم 100 صابرة يغلب 200. نحن الآن أقل من ذلك، ربما لا نستطيع أن نواجه لا بالعتاد ولا بالناس المستعدين للجهاد. يعني كفر عندهم جيوش بالملايين، ولو أردت أن تجند المسلمين المستعدين للجهاد ربما لا يكونون عشر معشار الكفار. فأنت في هذه الحالة إذا ما دهمت، صارت مسألة الدفاع عن النفس، فأنت في مرحلة إعداد، وتنادي في الأمة وتبثهم روح الجهاد حتى يكونوا على مستوى الجهاد، وتستعد بما تستطيع الاستعداد به. طيب، والجهاد لا شك أنه يحتاج إلى صبر، وأن الإنسان لا يجاهد العدو حتى ينتصر على نفسه وينتصر على شيطانه. فإذا غلب نفسه فصار له النصر والظفر على عدوه، والذي لا يصبر يغلب ويقهر وقد يؤسر ويذل وهكذا. وحتى بالنسبة للنفس، وهي الأساس، أقول هذا الكلام بالنسبة للنفس، لو أن الإنسان ما غلب نفسه، ما غلب هواه، فماذا يصبح؟ عبدا ذليلا مأسورا للهوى، أسيرا للشيطان، يتلعب به كما يتلعب الصبيان بالكرة. هناك ناس من العباد بهم من الفسق والضعف ما يجعل الشيطان عليهم سبيلا، يتلعب بهم كما يتلعب الصبيان بالكرة. إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. إذا المرء لم يغلب هواه أقامه بمنزلة فيها العزيز ذليل. فقوله صلى الله عليه وسلم إن النصر مع الصبر يشمل الصبر في جهاد النفس والصبر في جهاد العدو الظاهر والباطن. فمن صبر في هذين المجالين نصر وظفر بعدوه، ومن لم يصبر في هذين المجالين وجزع قهر وصار أسيرا لعدوه أو قتيلا لعدوه، سواء كانت نفس أمارة بالسوء شيطان أو كان كفار يقاتلون. لابد من النصر في كلا، لابد من الصبر في كلا الموضعين. وقال أيضا في الحديث وإن الفرج مع الكرب، وإن الفرج مع الكرب. فالناس أحيانا، بعض المسلمين في بعض الأحيان يصلون إلى درجة من الشدة بحيث أن الأمور تشتد جدا، فلا يجدون متنفسا ولا فرجا ولا يحسون بأي قرب وأمل للانفراج، لكن يأتي بها الله بعد حين، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. فإذا قنط العباد قالوا قحط، ما جاءنا مطر، ما جاءنا مطر، ما جاءنا مطر، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، خلاص إذا يأسوا فإذا بالمطر ينزل. وهناك حديث ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، غيره يعني تغيير الحال. هذا الحديث خرجه الإمام أحمد لكن إسناده ضعيف. ومعنى الآية هذه التي تصبح شاهدا للحديث وإن الفرج مع الكرب، ويقول الله عز وجل وهو الذي ينزل غيثا بعد ما قنط وينشر رحمته، أن الله عز وجل ينزل الغيث بعد احتباس القطر وبعد قنوط العباد وبعد يأسهم من الرحمة ويأسهم من نزول المطر، فإذا بالفرج قد جاء والرحمة نزلت والغيث قد انهمر وتغير حالهم. وقال الله عز وجل أيضا في نفس هذا المعنى فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون،
وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. ما معنى مبلسين؟ يائسين قنطين. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، قبل أن ينزل هذا المطر كانوا يائسين. طيب، وكان الأنبياء يؤذون ويضطهدون ويقتل أتباعهم وهم ينظرون ولا يستطيعون تغييرا للأمور، استضعاف تام، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يعني يصل الأمر من الشدة حتى النبي يقول الذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وكذلك قال الله عز وجل في آخر سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا ولا يرد بأسنا. فالله سبحانه وتعالى يرد بأس عن قوم المجرمين، والناس إذا عملوا للإسلام وأخذوا بكل ما لديهم من الاستعداد والعدة والأهبة فإن الله ينصرهم. وقد يصل المرحلة يكون خلاص ما بقي الإسلام قائم، المسلمين يذبحون، المسلمين يقتلون، المسلمين يغتصبون، المسلمين يسجنون، المسلمين ينتهب أموالهم، المسلمين يؤخذ أطفالهم، المسلمين تؤخذ بلادهم. ما الناس يقولون خلاص ما بقي للدين قائما، نحن الآن ليس لنا من الأمر شيء. فإذا بالله يأتي بنصره من حيث لا يحتسب الناس، لكن المسألة ينبغي أن يكون فيها عمل. متى نستحق النصر؟ إذا عملنا، إذا نصرنا الله استحقين النصر. لكننا ونقول إن للبيت ربا يحميه كما قال عبد المطلب هذا جهل. وإنما نعمل ونأخذ بالعدة ونعمل ما نستطيع. وإتيان الفرج بعد اشتداد الكرب هذا كثير في القرآن والسنة ذكره، فقد قص الله علينا من قصص تفريج كربات أنبيائه عند اشتداد الكرب والشدة كثير، مثل إن جاء نوح ومن معه في الفلك، دعا ودعا ودعا وما في فائدة، يعني ما يأتي جيل لا يلد إلا فاجرا كفارا. ويسخر من نوح، اعمل أمره الله بصنع الفلك صنع السفينة، كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه. لما جاء الوقت المحدد من الله وجاء أمرنا طار التنور، وقيل للسماء أمطري وقيل للأرض أخرجي ماءك، والتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء وماء الأرض، فهلك الكفار ونجى نوح. بعد أن كان ما في أي دليل على ولا دليل، ما في أي دلائل تشير إلى أي نصر توقع. وكذلك إبراهيم لما ألقي في النار، من الذي يتخيل أنهم لما عملوا هذه النار العظيمة التي قيل إن الطير لو جاوزها لا يجاوزها إلا ويخر ميتا، ثم وضع في المنجنيق وألقي في النار، من كان يتصور ويتخيل ويتوقع أنه سيحدث شيء ما؟ هذا شدة كرب ما بعدها شدة. فإذا بالفرج يأتي بأمر إلهي للنار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. لما أمره الله بذبح ولده برؤيها رآها، ورؤي الأنبياء حق، وعرض الأمر على ولده فقال: يا أبت افعل ما تؤمر. ووصل الإيمان إلى درجة الاستسلام للأمر الإلهي، فلما أسلم وتله للجبين قلبه على قفاه وجعل وجهه إلى الأرض ليذبحه من الخلف حتى لا يحصل عنده أدنى تردد لو أنه رأى الولد يتألم أثناء الذبح. يعني هذا الآن أمر إلهي جاء في المنام، منام الأنبياء وحي، ليس مثل مناماتنا نحن. مناماتنا ما يؤخذ منها أحكام شرعية، منامات الأنبياء وحي. فلما أسلم وتله للجبين وبدأ ليذبح ناديناه، جاء الفرج: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا بالحق، إنا كذلك نجي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم.
وصارت هذا فدية سنة أضحية في شريعتنا يعمل بها الأولون والآخرون إحياء لذكرى إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده. ولما وصل أصحاب موسى إلى حافة البحر وراءهم جند فرعون بالأسلحة والأعداد والعدة وأمامهم الماء من هنا الغرق ومن الخلف القتل، هل كان متوقع أي شيء؟ هل هناك دلائل تشير إلى أي شيء؟ أبدا، إطباق من جميع الجوانب، لكن جاء الفرق. اضرب بعصاك الحجر البحر، اضرب بعصاك البحر فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم، انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فمن كان يترقب شيء أن يحدث في تلك اللحظات الشديدة؟ وأيوب لما مسه الضر حتى ربما تركه أقرب الناس منه، فنادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم. ويونس هل كان يعني واحد أطبق عليه الحوت وصار في ظلمات بعضه فوق بعض، هل كان يتوقع أن يحدث شيء في بطن الحوت؟ ومع ذلك جاء الفرج من الله في لحظة عصيبة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار أي نظرة تحت يكشف أمرهم، الأحزاب يعني بنو قريظة من الخلف والمنافقين وكفار قريش وغطفان وفي 10,000 من أمامهم، من كان يتصور أن يحدث شيء إلا إثناء المسلمين؟ والكفار بدأوا يقتحمون في الخندق واليهود من ورائهم والمنافقين يتآمرون ويتملصون واحد وراء واحد. إيش المتوقع؟ من أين يأتي النصر والفرج؟ لكن الله سبحانه وتعالى هذا قال إن الفرج مع الكرب، ينزل الفرج والتنفيس في آخر لحظة بعد ما الناس يقولون ما هي ثاني خلاص، فإذا بالفرج ينزل والله سبحانه وتعالى ربما ضحك من عباده وهم مستيئسين وهو يعلم أن فرجهم قريب، فرجهم قريب. يوم غزوة حنين ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل في هوازن أمامهم، من كان يتوقع أنه سيعود يعاد تكوين الصفوف مرة أخرى؟ وبهذه القلة يثبت النبي عليه الصلاة والسلام ويتحول الهزيمة إلى نصر. وفي غزوة أحد ما بقي مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا نفر قليلين جدا محصورين في الجبل، خلاص ما بقي إلا وكفار قريش يتدافعون فوجا إثر فوج، والنبي عليه الصلاة والسلام ينتدب من أصحابه الأحد عشر الذين معه واحد وراء واحد، يقاتل الأول فيقتل والثاني يقتل والثالث يقتل والرابع يقتل والخامس يقتل أمامه واحد وراء واحد، حتى كان آخر طلحة بن عبيد الله أصابه سهم في يده فشلت ونجاهم الله سبحانه وتعالى. فإذا الأمر كما قال الله عز وجل إن مع العسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. طبعا في هذا الموضع في بعض الأحاديث الواردة مثل لو جاء العسر فدخل هذا الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه، لكنه ضعيف. وكذلك لن يغلب عسر يسرين، كذلك جاء بإسناد مرسل عن الحسن فهو ضعيف أيضا. وقال الحافظ رحمه الله تعالى في تخريج هذا الحديث، لأن الحديث ذكره ابن رجب رحمه الله فلا بأس بذكر بعض ما يتعلق بتخريج هذه الأحاديث. ذكر الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر في فتح الباري تخريج هذا الحديث فقال:
طبعا البخاري رحمه الله في سورة لم نشرح قال مجاهد وقال مجاهد طيب وزرك في الجاهلية ووضعنا عنك الوزر الذي أنقض يعني أثقله مع العسر يسرا قال ابن عيينة أي إن مع ذلك العسر يسرا يسرا آخر كقوله هل تربصون بنا إلا أهل الحسنين ولن يغلب عسر يسرين. قال ابن حجر روي هذا مرفوعا في لن يغلب عسر يسرين مرفوعا موصولا ومرسلا وروي أيضا موقوفا. أما المرفوع فأخرجه ابن مردوي من حديث جابر بإسناد ضعيف ولفظ أوحي إلي أن مع العسر يسرا أن مع العسر يسرا ولن يغلب عسر يسرين أو إن مع العسر يسرا. وأخرج سعيد بن منصور وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه ولن يغلب عسر يسرين. ثم قال إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإسناده ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق والطبري من طريق الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما هو مرسل مراسيل الحسن كما قال العلماء من شر المراسيل لا يعتمد عليها. وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد من طريق قتادة قال ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أصحابه بهذه الآية فقال لن يغلب عسر يسرين إن شاء الله. وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه كتب الله إلى أبي عبيدة يقول مهما ينزل بامرئ من شدة يجعل الله له بعدها فرجا وإنه لن يغلب عسر يسرين. وقال الحاكم صح ذلك عن عمر وعلي وهو في الموطأ عن عمر قال ابن حجر لكنه من طريق منقطع. وأخرجه عبد بن حميد عن ابن مسعود بإسناد جيد يعني الحديث إذن موقوف عن ابن مسعود إسناده جيد لكن المرفوع فيه عيب. وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن عباس. طيب قول الله سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ماذا يدل عليه؟ إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ماذا نفهم ماذا يفهم منها؟ ما هي الملاحظة أولا؟ ها؟ لا من ناحية اللغة ماذا تلاحظون؟ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إيش المعرف؟ العسر ولا اليسر؟ العسر معرف واليسر منكر يسرى يسرى ما قال اليسر ما قال فإن مع العسر اليسر قال إن فإن مع العسر يسرى ثم كررها إن مع العسر يسرى. فالعسر الثاني ما هو؟ هو نفس الأول لكن اليسر لما كان نكرا بدون أل فإنه يسر آخر غير الأول. لاحظ فإن مع العسر يسرا إن مع العسر نفسه الأول يسرا آخر ثاني نكرة يسرا جاءت نكرة والعسر معرفة فدلت على أن العسر هو شيء واحد واليسر شيء آخر غير اليسر الأول. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا آخر ثاني غير الأول غير اليسر الأول. وأما العسر هو نفسه ما هو نفسه معرف بأن هو نفسه فدل ذلك على أن اليسر أكثر من العسر فدل ذلك على أن اليسر أكثر من العسر. وهذا المعنى في هذه الآية قد جاءت فيه أيضا أقوال عن السلف رحمهم الله ومن الأحاديث التي ذكرها ابن كثير في هذه الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرع حدثنا محمود بن غيلان حدثنا حميد بن حماد بن خوار أبو الجهم حدثنا عائد بن شريح قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا وحياله حجر فقال لو جاء العسر فدخل هذا الحجر ويمكن الجحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه فأنزل الله إن مع العسر يسرا. وجاء أيضا عند البزار كلا الإسنادين فيهما عائد بن شريح قال أبو حاتم رازي في حديثه ضعف لكن قلنا أنه جاء عن ابن مسعود بإسناد جيد. وقال الحسن لا يغلب عسر واحد يسرين اثنين. وكذلك ذكرنا الحديث المرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج يوما مسرورا فرحا وهو يضحك وهو يقول أن يغلب عسر يسرين أن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى. هذا الذي جاء مرسلا من طريق الحسن فهو ضعيف. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الحديث الصحيح أنه قال حديث قال حسن بن سفيان حدثنا يزيد بن صالح حدثنا خارج عن عباد بن كثير عن أبي الزناد عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نزل المعونة من السماء على قدر المؤونة ونزل الصبر على قدر المصيبة ونزل الصبر على قدر المصيبة. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المعونة تنزل على قدر البلاء، وهذا أمر مهم. المعونة تنزل على قدر إيش؟ البلاء. ولذلك أحيانا تلاحظ بعض الناس مثلا امرأة يكون عندها أولاد صغار و هي غريبة، ففجأة يموت زوجها، طبعا وضع صعب جدا، أيتام وغربة، لكن الله سبحانه وتعالى ينزل من المعونة على قدر المؤونة، ينزل من المعونة على قدر البلاء، ينزل من المعونة على قدر الشدة، ينزل من المعونة على قدر الكرب، فتجدهم صابرين محتسبين بحيث أنك تستغرب كيف يصبرون في مثل هذا الوضع. أحيانا ما ترى أنه يحدث، مثلا أحيانا أحداث شنيعة لبعض الناس، قد يموت له يعني فجأة في حال السيارة، مثلا يموت له زوجة وأولاد وأم مثلا، ثم تجده وهو في المستشفى فيه من الصبر شيء عجيب. من أين أتى هذا الصبر؟ من الله. هذا مصداق الحديث أن المعونة تنزل على قدر المؤونة وعلى قدر البلاء. في معونة تنزل من السماء على المبتلى على قدر البلاء، يعطيه الله من التثبيت على قدر البلاء، وهذا مشاهد معروف. ومهما ينزل بامرئ من شدة فإن الله يجعل له بعدها فرجا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا اتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الفضيل والله لو يئست من الخلق حتى لا تريد منهم شيئا لأعطاك مولاك كل ما تريد. فالإنسان إذا التجأ إلى الله في الكرب والشدة الله عز وجل يعطيه كل ما يريد. وقد نظم بعض أهل الشعر من المسلمين أبيات جميلة في موضوع الفرج بعد الشدة واليسر بعد العسر. فقال الشافعي رحمه الله صبرا جميلا ما أقرب الفرج، من راقب الله في الأمور نجا، من صدق الله لم ينله أذى، ومن رجاه يكن حيث رجا. إذا رجيت الله في مكان في شيء يكون الله حيث رجوته. أحسن ظنك بالله فالله عند حسن ظني عبده. وأنشد أبو حاتم وقال أبو حاتم أنشد أبو حاتم السجستاني رحمه الله إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق وضاق لما به الصدر الرحيم إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لما به الصدر الرحيم وأوطأت المكاره واطمأنت وأرست في أماكنها الخطوب ولم تر الانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته الأريم، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب، وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها الفرج القريب. وقال آخر ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، كملت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. وهذا كثير، أحيانا الإنسان تعسر عليه معاملات أو زوجته تتعسر ولادتها وأناس تعسر عليهم في عيشهم ورزقهم ووظائفهم أمور، وحتى يقول الإنسان ما في فائدة، خلاص المسألة وقعت ما لها من دافع، فإذا بالفرج ينزل في آخر لحظة، آخر شيء يأتي الفرج. لكن أين الشيء المهم؟ الشيء المهم أن يكون العبد محسنا الظن بربه. هذا الكلام، لأن كثير من الناس سيئي الظن بالله تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ظن بالله سيء، تقول ما الفائدة، الله لن يفرج، والله لن يفعل، ماذا أنت لماذا تسيء الظن بالله؟ أنا عند حسن ظني عبدي لي، أنا عند حسن ظني عبدي لي، أحسن الظن ويأتيك الفرج، أحسن الظن ويأتيك الفرج. وهذه عبادات قلبية. وبعض الناس ممكن لو قلت له قم الليل يقوم، تصدق يتصدق، اعتمر يعتمر، حج يحج، أحسن الظن بالله يعني، لأن العبادات الجوارح أسهل من عبادات القلوب، عبادات القلوب أشد، ولا يحصل عبادات القلوب إلا أواب. ولذلك لابد من توطين النفس على هذه المعاني. ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام ولا حج ولا، لكن سبقهم بشيء وقر في قلبه كحسن ظنه بربه وغير ذلك من أنواع العبادات القلبية. لو واحد قال لماذا يتأخر الفرج، لماذا يتأخر الفرج، ما هي الحكمة من تأخير الفرج، لماذا نترك أحيانا في أوضاع سيئة جدا ومعقدة وأوضاع صعبة للغاية، لماذا؟ طبعا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، عباده يحكم فيهم بما يشاء ويختار ما كان له الخيار من أمره. لكن هناك فوائد في تأخير الفرج، هناك فوائد في تأخير الفرج، وهذه معاني ينبغي أن يلحظ إليها المؤمن. لماذا يتأخر الفرج؟ ما مر بك موقف بلغ السيل الزبة حتى ضاقت نفسك وصار قلبك منعصرا من هول الموقف الذي أنت فيه، ولم ترجو شيئا، ثم جاء الفرج من الله، ما هي الإيجابيات الموجودة في هذا الموقف؟ كثيرة. فمن هذه الإيجابيات، وهذه ترى إيجابيات عظيمة فعلا، الإنسان المؤمن يتلمح فيها أسرار أقدار الله وحكم لرب العالمين في تأخير الفرج. فمن ذلك مثلا الإياس من المخلوقين، لأن الإنسان إذا تعقدت الأمور ذهب وراء فلان وفلان وفلان وفلان، كل واحد يقول له لا أغني عنك شيئا، اذهب عني، ليس لك شيء، هذا كذا. فإذا سدت الأبواب كلها، العبد يتجه إلى من؟ إلى الله، ويتمحص بحيث أنه لا يكون له في المخاليق أي رجاء، وينقطع رجاؤه من المخاليق، فيكون التوحيد أخلص ما يمكن. ولو أنك كل ما رحت إلى فلان حلت، كل ما رحت إلى فلان حلت، ما يمر بك ولا شيء إلا يحل عن طريق المخاليق، ما في ولا موقف يكون لك فيه شدة بحيث تيأس من المخاليق، لكان يخشى على الإنسان من الوقوع في الشرك ومن فقدان التوقف. لكن الله يبتلي العباد بأشياء يتأخر فيها الفرج إلى النهاية، من أجل أن يخلص توحيدهم. وتخليص التوحيد هذه قضية عظيمة، مقصد عظيم جدا، الإنسان إذا تخلص توحيده من كل شائبة. فإذا حصل الإياس من المخلوقين تعلق القلب بالله وحده، فيذهبوا إلى الأطباء، هذا يقول لا أستطيع أن أفعل له شيء، وهذا يستطيع، هذا يقول أمره منتهي عندي، وهذا يقول هذا وضعه ميؤوس منه، وهذا وين يروح الناس، وين يذهب المريض وأهل المريض، خلاص ما قطع الأمل من الأطباء، فليس هناك إلا الله، فيلجأ إليه فيفرج الله. هذه حالات كثيرة، قطع الناس الرجاء بالأطباء، ثم جاءهم الفرج والشفاء من الله. فهذه حكمة عظيمة جدا، وهي قضية تخليص التوحيد وتجريد التوحيد. والله يكفي من يتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك من الفوائد أن المؤمن إذا استبطأ الفرج فإنه يزداد إقباله على الله ويدعو الله أكثر، صح ولا لا؟ يعني يكون هناك دعاء أكثر ولجوء إلى الله أكثر مما لو جاء كان الفرج جاء بسرعة. لو كان الفرج جاء من أول ما تشتد تفرج، من أول ما تشتد تفرج، هل يكون في إلحاح ودعاء شديد وإقبال على الله؟ لا. ولذلك إذا اشتدت المسألة وطالت 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 وتعسرت، والعبد يدعو ويدعو ويدعو، فهو يؤجر على هذا الدعاء وعلى هذا الإقبال وعلى هذا الإلحاح. وكذلك من الفوائد العظيمة في تأخير الفرج أن يحاسب العبد نفسه فيقول أنا اللي ما فيه، أنا بسبب سيئاتي تعطلت أموري، أنا بسبب ذنوبي تعسرت أموري، فيذهب لتصريح نفسه ويفتش ما فيها من العيوب والذنوب، ويعترف لله أن هذا بما كسبت يدي، فيتنكسر نفسه فيأتيه الفرج بسرعة، لأن المنكسرة قلوبهم عند الله بمقام عظيم، فيأتيهم الفرج بسرعة. وكونك تكتشف أن هذا من ذنوبك وترجع إلى نفسك وتؤوب وتتوب، فهذا شيء عظيم، حسنة كبيرة حدثت لك بسبب تأخير الفرج، بسبب تأخير الفرج. عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر. عسى ما ترى أن لا يدوم وأن ترى له فرجا مما ألح به الدهر. عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. إذا لاح عسر فرج يسرا، فإنه قضى الله أن العسر يتبعه اليسر. وقد صنف العلماء في الفرج بعد الشدة مصنفات، بعضها جيد وبعضها فيه، مثل الفرج بعد الشدة للتنوخي فيه تشيع واضح وبدع فينتبه له عند القراءة فيه. طيب، بهذا نكون قد أنهينا الحديث العظيم هذا الحديث العظيم الذي قال فيه بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش. فوا أسف من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. فالآن عندما نفهم الحديث، فإنك إذا قرأت العبارات لوجدت في كل واحدة منها معنى عظيما. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ذات المهتدين، وبدينه عاملين، ولحدوده حافظين، وأن يجعل خاتمتنا حسنة، إنه سميع مجيب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه عودة لإكمال شرح الأحاديث النووية التي كتبها وجمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يجعله عودا حميدا، وأن يجعل في هذه المجالس والدروس الفائدة والنفع بحوله وقوته، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في طلب العلم والحرص عليه والجد في تحصيله وحفظه وتعليمه لخلق الله. ونعيد التذكير بهذه الأربعين أو بهذه الأحاديث المشتهرة باسم الأربعين النووية، ونراجع بعض ما سبق ذكره من المعلومات في شرح الأحاديث الماضية، وإن تيسر شيء من الوقت للدخول في الحديث الذي نحن بصدده. أما بالنسبة لجامع هذه الأحاديث وهو الإمام يحيى بن شرف النووي، وكليته أبو زكريا، ولقبه محيي الدين، والنووي نسبة إلى بلدة نوى، وهي قرية من قرى حوران جنوبي دمشق. وقد ولد رحمه الله تعالى في سنة 631 للهجرة، وقد رزقه الله منذ نعومة أظفاره الحرص على العلم وحفظ الوقت، حتى قال بعضهم رأيت الشيخ وهو ابن 8 سنين والأولاد يكرهونه على اللعب أو يريدونه للعب، وهو يأبى ويبكي ويقرأ القرآن. وقد انتقل من بلدته إلى دمشق وجد في طلب العلم وحفظ أشياء كثيرة، كما سبق ذكرنا في ترجمة في بداية هذه شرح هذه الأحاديث، وكان له الدروس العظيمة في اليوم الواحد، وربما قرأ 12 درسا، وحصل تحصيلا عظيما، وصنف مصنفات كثيرة، ومنها المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، وتهذيب الأسماء واللغات، ومنهاج الطالبين، ورياض الصالحين، وبستان العارفين، وغير ذلك من الكتب التي سارت بها الركبان وانتفع بها الخلق نفعا عظيما، ومنها هذه الأربعين النووية. والحقيقة أن هذا الرجل قد بارك الله في علمه، وبالرغم من أنه لم يتعدى 45 من العمر، توفي في نحو هذا السن 45 سنة، لكن مصنفاته طبقت الآفاق وطرح الله فيها البركة وتنقلها الناس ونسخوها ودرسوها وصارت مراجع يرجع إليها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى عن سبب تأليفه أنه استخار الله عز وجل في جمع هذه الأربعين، وكان الدافع الأساسي قوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائبة، وقوله عليه الصلاة والسلام نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. وذكر رحمه الله أن بعض العلماء قد صنفوا أربعينات أحاديث، منهم من صنف 40 في الجهاد، منهم صنف 40 في الفقه وغير ذلك والزهد والآداب. قال وهذه الأربعين تشتمل على أهم مقاصد الدين، مشتمل على جميع ذلك، يعني على العقائد والفقه والآداب والأخلاق والرقائق والفروع. فإذا حوت الأربعين هذه أشياء كثيرة من قواعد هذا الدين، وجمع هذه الأربعين من أحاديث كثيرة جدا، انتقى 40 أو أكثر بقليل. فائدتها أو ميزتها أن مدار الإسلام عليها، واشترط فيها الصحة، التزم أن تكون صحيحة، ومعظمها من الصحيحين، وذكر محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها. وقد شرحها جماعة من أهل العلم ومن أشهرهم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وشرح الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله شرحا مختصرا أيضا. ومراجعة سريعة لما سبق أن عرضنا في شرح هذه الأحاديث، فإن الحديث منها الأول منها هو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. وذكرنا في هذا الحديث أنه يشمل جميع أفعال الجوارح والأقوال، يشمل الأفعال والأقوال. إنما الأعمال بالنيات، الأعمال يعني الأقوال، يشمل الأقوال والأفعال. وأن من نوى شيئا حصل له عمل، يحصل له سواء عمله أو لم يعمله. لكن متى يحصل له؟ واحد أراد عمل خير ولكنه لم يعمله، متى يكتب له الأجر؟ نعم، إذا منعه عن فعله مانع شرعي، يعني ليس التكاسل ولا التهاون مثلا، منعه مانع شرعي، فعند ذلك يحصل له الأجر. وذكرنا كذلك أن العمل بحسب صلاحه وفساده يعتمد على النية، وذكرنا كذلك أن الثواب والعقاب في الأعمال يعتمد على النية، وهاتان قاعدتان مهمتان اشتمل عليهما هذا الحديث. وكذلك الحديث يبين أن هناك أعمال وأقوال تكون صورتها واحدة ولكن يختلف فسادها وصلاحها باختلاف النية. هذا يصلي وهذا يصلي، هذا صلاته مردودة عليه أراد بها نفاقا ورياء، وهذا صلاته أجر عظيم عند رب العالمين. وكذلك من فوائد هذا الحديث تمييز العادات عن العبادات، فالإمساك عن الأكل قد يكون للحمية وقد يكون للصيام، فما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية، تمييز العادات العبادات عن العادات. وكذلك تمييز العبادات بعضها عن بعض، فمثلا الصيام منه ما هو فرض ومنه ما هو نفل ومنه ما هو نذر ومنه ما هو كفارة، فما الذي يميز هذا عن هذا؟ كله صيام، ما الذي يميز هذا عن هذا؟ النية. وكذلك النية تميز العمل، هل هو خالص لوجه الله أم فيه شوائب من الشرك والرياء، أم أنه كله مبني على الرياء والشرك، فما الذي يميز ذلك؟ النية. وكذلك فإن التلفظ بالنية بدعة، وفيه إرشاد أن يحول الإنسان عاداته إلى عبادات بالنية، فإن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: إن خواص المقربين هم الذين انقلبت المباحات في حقهم إلى طاعات، انقلبت المباحات في حقهم إلى طاعات، ولكن هذه المباحات لا تتحول إلى عبادات بأي كيفية، وإنما لذلك ضوابط، مثل أن يكون هذا التحويل وارد في الشريعة. فمثلا من قال أجعل الوقوف أو المشي أو اللبس مثلا أجعله قربا لله، فيقف ولا فيسكت ولا يتكلم، ويقف في الشمس ولا يستظل، فهل يكون هذا عبادة؟ لا. وكذلك أن يعلم أنه بعض العلماء يقولون في مسألة العادة المباح إذا نوى عبادة يؤجر على القصد لا على الفعل، يؤجر على القصد وليس على الفعل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ينبغي أن لا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة ويقصد الاستعانة بها على الطاعة، فإذا قصد بالاستعمال المباح الاستعانة بها على الطاعة أجر على ذلك. والحديث يدل على أن النية من أعمال القلب، وأن النية من الإيمان، وأنه ينبغي على المسلم أن يعلم حكم العمل قبل أن يقدم عليه حتى يحصل له نية، هل هو حرام، هل هو حلال، هل هو واجب، هل هو مستحب، لكي يكون عنده نية. وكذلك الحديث يدل على اشتراط النية في جميع أعمال الطاعات، جميع أعمال الطاعات، وأن العمل إذا فعله بغير نية فإنه لا يعتد به، لا يعتد به. والحديث الثاني وهو حديث عمر رضي الله عنه، حديث جبريل المشهور الطويل في أمر الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة، فهذا الحديث بين فيه أعمال الإسلام الظاهرة، وأن الإسلام يشمل عمل يشمل الأقوال والأعمال، النطق بالشهادتين أقوال ذكر الله، والأعمال مثل الصلاة والصيام سواء كانت بدنية أو مالية أو جامعة لكليهما. وهذا الحديث حديث جبريل يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة من الإسلام، أن الإسلام يشمل جميع الأعمال الظاهرة، وأن فعل الواجبات من الإسلام وترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام. ويدل الحديث كذلك على أن الإيمان أصله التصديق، وأن العمل داخل فيه ولا شك، وأن الإيمان يزيد وينقص، والمؤمنون يتفاضلون بأعمالهم، فليس إيمان أبي بكر الصديق كإيمان أحد الناس من المسلمين العامة. وكذلك فإن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا تفرقا، وإذا تفرقا اجتمعا، فإذا ذكر في سياق واحد نقول ينصرف الإيمان إلى إيش؟ الأعمال الباطنة، وينصرف الإسلام إلى الأعمال الظاهرة. لكن إذا افترقا يكون كل منهما مرادف للآخر. وكذلك فإن في هذا الحديث الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الله علم كل ما يقع قبل أن يقع علمه، وأنه كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنه لا يحدث إلا بمشيئته، وأن الله خلق أفعال العباد، أن الله خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون. وكذلك فإن هذا الحديث فيه ذكر شيء من أشراط الساعة والتنبيه على قربها حتى يستعد الناس للعمل قبل أن تفجأهم. وفيه أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أعلم. وكذلك بيان بعض طرق التعليم. وما هي الطريقة الموجودة في هذا الحديث من طرق التعليم؟ حديث جبريل، السؤال والجواب، وأن الملائكة يتشكلون بصورة البشر، وذم رفع البناء فيما لا يحتاج إليه. يعني إذا رفعوا للحاجة، يريد أن يبني عمارة يسكن فيها من أدوار يجوز، لكن إذا كان بغير حاجة رفعه للتباهي والتفاخر فإنه مذموم. من أين يستدل على هذا؟ من قوله وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون كل واحد يبني أطول وعلى من الثاني. وكذلك الحديث فيه استحباب اتيان أهل العلم بهيئة حسنة وثياب نظيفة ورائحة طيبة. من أين يؤخذ؟ شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر. وكذلك فيه تعليم شيء من آداب حلق العلم في كيفية الجلوس إلى العلماء والدنو منهم للأخذ عنهم بدقة، فإن جبريل لما جلس دنا من النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث فهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وهذا الحديث يبين أسس الإسلام وقواعد الإسلام وبقية خصال الإسلام الواجبة المتممة له مذكورة ضمنا، لأنه قال بني الإسلام على خمس: الأربعة مبنية على الشهادتين، الأربعة أركان العملية الصلاة والزكاة والصيام والحج مبنية على الشهادتين، وهذه الدعائم الخمس أربعة مبنية على واحد، والخمس هي أعمدة الإسلام. فما هو بقية البنيان؟ ما هو بقية البنيان؟ سائر الواجبات والمستحبات الموجودة في هذه الشريعة. ولعله لم يذكر الجهاد لأنه ليس بفرض عين على كل مسلم، بل يكون أحيانا فرض كفاية وأحيانا يكون مستحبا. طيب ولو قال لك إنسان أنا مقيم أنا عندي الأركان الخمس فأنا سالم، نقول لا، إذا ما عندك إلا الخمس لست بسالم، بل أنت مقصر، أنت ما عندك إلا الأعمدة ولكن لا ليس عندك بقية البنيان. فالحديث يرد على هؤلاء المقصرين الذين يستدلون به ويقولون نحن الحمد لله عندنا أركان الإسلام الخمسة، نقول الحديث يقول بني الإسلام على خمس، فأين بقية البناء؟ وهل يكنه من مطر أو يقيه من حر وبرد أن يكون بين أعمدة خمسة وليس فوقه بناء ولا سقف ولا حجرات ولا نوافذ ولا مرافق؟ هل هذه عيشة؟ فإذا بني الإسلام على خمس. فهذا الحديث فيه تصوير عظيم ومهم لمفهوم الإسلام وما هو المعنى الصحيح له وماذا يشمل. وأما بالنسبة للحديث الرابع وهو حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، الحديث وفيه بيان ذكر حسن الخاتمة وسوء الخاتمة. وهذا الحديث فيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في أطوار التخليق وكيف أنه خلق الإنسان على هذه المراتب والأطوار. الله قادر أن يخلقه دفعة واحدة، ولكن لحكم ولعل منها الرفق بالأم. هل تتحمل الأم أنها أن يكون في بطنها فجأة من النطفة يكون خلقا تاما في بطنها؟ ولذلك انظر إلى حكمته سبحانه وتعالى ورفقه بالأمهات حينما جعل هذا الجنين ينمو تدريجيا وينتقل من مرحلة إلى أخرى. وهذا الحديث فيه كذلك ذكر القضاء والقدر وأن الله سبحانه وتعالى يكتب لكل إنسان عمله ورزقه وأجله شقي أو سعيد وهو في بطن أمه وأن الملك يكتب ذلك عن الله ويستأمر ربه في كل أمر من هذه الأمور ثم يخرج بالصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفيه كذلك بيان أن الأعمال بالخواتيم وأن من كتب أنه من أهل الجنة لا بد أن يوفق للأعمال التي تدخله الجنة ولو عمل فترة من حياته بأعمال أهل النار، وأن من كتب من أهل النار فلا بد أن ييسر لعمل أهل النار وينقاد إلى ذلك ويتجه إلى ذلك ولو عمل فترة من حياته بعمل أهل الجنة. والله سبحانه وتعالى لا يزيغ عباده وهم يريدون الهداية، الله رحيم بعباده، لو أراد العبد الهداية واتجه إلى الطاعات الله لا يضله ويزيغه ويحرفه، ولكن الله قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فمتى أزاغهم الله؟ كانوا على الهداية؟ كانوا مجاهدين في سبيله؟ لا أبدا، وإنما أزاغهم لما زاغوهم، هم حصلت منهم حصل منهم الشق منهم، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم على هذا الزيغ بأن أزاغهم وأزاغ قلوبهم. وكذلك الحث فيه حث على أن يدعو الإنسان بالثبات على الدين وأن يستعيذ من سوء الخاتمة. والحديث فيه بيان أن الأعمال سبب لدخول الجنة والنار، ولو كان الناس يدخلون الجنة والنار من غير أعمال على حسب علم الله، الله ما لو فعل ذلك ما ظلمهم، لكن الله يحب العذر ويقيم الحجة كاملة على الناس. ولذلك لو قال أدخل قال بعلمي أنتم يا أيها الفريق تدخلون النار وبعلمي أنتم يا أيها الفريق تدخلون الجنة من غير أن يعملوا شيئا، ماذا سيقول الناس؟ دخلناها ولا نستحق، دخلنا النار ولا نستحق، لماذا؟ لكن عندما يعملون أعمال أهل النار ويدخلون النار يدخلونهم مستحقين. لا يدخل أحد النار يوم القيامة إلا هو مقتنع تماما أنه يستحق دخول النار. وكذلك في الحديث بيان أن الشقاء والسعادة لا يعلمها إلا الله وأن الأرزاق مكتوبة من الله وعند الله، وينبغي على العبد أن يأخذ بأسباب الرزق مع القناعة، يأخذ بأسباب الرزق مع القناعة. وأما الحديث الخامس فهو حديث عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا الحديث يبين البدعة وخطورة البدعة وعاقبة البدعة، وأن عاقبة البدعة حبوط العمل. ويؤخذ من الحديث أن الأصل في العبادات إيش؟ التحريم، لا يجوز القيام بأي عبادة حتى يثبت في الشرع دليلها وصفتها فيجوز القيام بها عند ذلك، وإلا لا يجوز. وكذلك فإنما كان قربة في عبادة لا يكون قربة في كل المواطن. كشف الرأس هل هو قربة في الإحرام؟ نعم، لكن هل هو قربة في السير من البيت إلى المسجد مثلا؟ لا. فإذا ما يكون قربة في بعض المواطن لا يكون قربة في سائر المواطن. وكذلك فإن العبادات الخارجة عن الشرع بالكلية إذا تعبد بها يزداد الإثم.